وجده هذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمه وكان بكنيته هو أبو هو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أبو أمامة الأنصاري الخزرجي الصحابي السيد كان سيدا من سادات بني النجار و أسلم قديما هو أسلم في العقبة الأولى بايع بيعة العقبة الأولى وبايع بيعة العقبة الثانية وكان نقيب قومه بني النجار بل لم يكن في النقباء من هو أصغر منه سنا وحتى إنه يقال هو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة وعلى شهرته واتفاق أصحاب المغازي والسيار على أن إسلامه قديم إلا أنهم يختلفون في طريقة إسلامه كيف أسلم فالذي يذكره الواقدي رحمه الله أنه خرج هو والحارث بن عبد القيس رجل من قومه خرجا يتنافران إلى عتبة بن ربيعة في مكة فلما أتي مكة لقيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام وتلا عليهما القرآن فأسلما ورجعا هكذا يقول الواقدي والذي عند ابن إسحاق أنه أسلم ليلة العقبة الأولى وهذه العقبة خبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته كان يعرض صلى الله عليه وسلم نفسه في المواسم على القبائل فيدعوهم إلى الإسلام ويسمعهم القرآن ويعرض عليهم ما بعثه الله به من الهدى والرحمة وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع بقادم من العرب قدم مكة إلا أتاه صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وعرض عليه ما عنده فلما أراد ربنا سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم من المواسم في العام الذي لقي فيه الفتية من الأنصار وكان فيهم أسعد بن زرارة فهو في الموسم فلقي نفرا من الخزرج فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج قال صلى الله عليه وسلم من موالي يهود؟ قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون فأكلمكم؟ قالوا بلى فجلسوا فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وكان مما صنع ربنا سبحانه لهؤلاء النفر وكيف أراد بهم الخير أنهم كانوا أنا قلت لكم كانوا هم من موالي يهود كانت يهود تسكن معهم في بلادهم بل كانوا غلبوهم عليها وكان يكون بينهم شيء من الحروب فكانت يهود تقول لهم الآن يبعث الآن نبي قد أضل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أولئك الفتية وسمعوا منه ذلك الذي يدعوهم إليه قال بعضهم لبعض والله تعلمون أنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه فأسلموا وقبلوا ذاك الذي عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنا تركنا قومنا طبعا تعرفون أن الأنصار هم الأوس والخزرج وكانت بينهم عداوة شديدة جدا وكان قبل هذا الوقت هذا الذي نتحدث عنه كانت جرت بينهم مقتلة عظيمة جدا في يوم يعرف بيوم بعاث قتل فيه سارات الأوس والخزرج رؤوسهم ووجهاؤهم شيء عظيم جدا فقال بعضهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قد تركنا قومنا وليس قوم بينهم من الشر والعداوة ما بينهم وعسى الله أن يجمعهم بك وإنا سنرجع إليهم فنعرض عليهم أمرك وندعوهم إلى هذا الذي أجبناك إليه فإن يجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا ورجعوا إلى المدينة وأخبروا قومهم حتى فشى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فليس دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة التي بايعوا فيها أولئك الستة كان منه أسعد بن زرارة. فبعض المؤرخين، بعض أهل السير، يقول هذه هي بيعة العقبة الأولى، ويقول إن بيعة العقبة الثانية كانت بعد سنة لما كان في العام المقبل جاء 12 رجلا من الأنصار فيهم أيضا أسعد بن زرارة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة بيعة النساء. وبعده بعام أيضا جاء من المدينة 70 رجلا وامرأة من الأنصار فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة أيضا، وهذه عندهم بيعة العقبة الثالثة. هذا عند بعض المؤرخين من أهل السير والمغازي، وعند بعضهم لا يعتبرون هذه الأولى بيعة العقبة، ويقولون إن البيعة بيعة العقبة بيعة الأولى كان فيها 12 رجلا والثانية كان فيها 70 رجلا امرأتان. وأنا قلت لكم في العام الذي بعده جاء هؤلاء وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. لماذا سميت بيعة النساء؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عليهم في البيعة الخصال التي تؤخذ على النساء التي ذكرها ربنا سبحانه في كتابه. يقول ربنا سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فهذه سميت بيعة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على هذه الخصال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، وهو كان أحد النقباء ليلة العقبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عذبه. قال فبيعناه على ذلك. فهذه سميت بيعة النساء. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولئك النفر مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويفقههم في الإسلام ويقرئهم القرآن. مصعب بن عمير لما جاء المدينة نزل عند أسعد بن زرارة فكان معه في منزله. خرج به أسعد بن زرارة يوما يريد دار بني عبد الأشهل، هذا بطن من الأنصار. فبلغ الموضع وجلس إليهما رجال ممن كان أسلم، فجلسوا، جلس مصعب رضي الله عنه يعلمهم ويفقههم. ينظر إلى هذا المنظر رجلان ولا يعجبهما ما يريان. هذان الرجلان هما أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، كل واحد منهما سيد من سادات بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك عاد قومي. فلما رأي ذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير، قاله: لا أبا لك، غضب، لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيانا في دارنا يسفهان ضعفاءنا فانههما وازجرهما. فلولا أسعد بن زرارة بالمكان مني حيث قد علمت. أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، فقالوا: لولا سعد بن زرارة مني حيث قد علمت لكفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما، ما استطيع أن آتيه وأزجره وأنهاره ولكن انت أفعل. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته وانطلق إليهما. أسعد بن زرارة يرى أسيد بن حضير مقبلا فقال لمصعب بن عمير: قد جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه. فقال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوصل إليهما أسيد بن حضير وحربته بيده يقول لهما: ما بالكما تغشياننا في دارنا تسفهان ضعفاءنا، انطلقا عنا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقاله مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال له أسيد بن حضير: أنصفت. شوف هذا شيء عجيب، انظروا كيف امتص الغضب. ذاك جاي في هذه حربة يقول يتميز غيظا ويقول لهما: اعتزلانا إن كان لكم بأنفسكما حاجة، يعني إذا بقيتما هنا فسنتلف، سيكون في جلوسكما حتفكما، فانطلق عنا. فكلمه كلاما سل منه غضبه. قال له بعد أن قال له هذا الكلام مصعب بن عمير، قال: أنصفت وجلس. هذه تعطيك كيف تتكلم، كيف تتعامل. أنت في خير وفي منفعة وفي فيأتيك واحد لا يفهم ما تفعل، غضبان، إما أنك تقول أنت شنو أنت تدري، أنا أنت تدري تدري لك عشرة، ولكن أنت راجل قسني يا أبدي بشي هذه الرجلة. الرجل كيف صنع مصعب بن عمير؟ استل الغضب. وعاقبة ذلك ما تسمعون، قاله: أنصفت وجلس. فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن. فقال أسيد بن حضير: ما أحسن هذا وأجمله. عجب الكلام. وأنا لو نضيق الوقت لحدثتكم قصة حدثنيها أحد عقلاء الطلبة في فرنسا، وكان رئيس مسجد، وكانوا يعني نظموا أياما للتعريف بالإسلام. فجاءه فرنسي يتميز غيظا من ذلك اليمين المتطرف: أنتم كذا 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 كذا، غضبان جدا، لولا قوة القانون لفتك به. فصاحبي يقول له: ما استفزه ولا استجراه غضب ذلك الفرنسي، وانتظر حتى قضى كلامه وقال: أنا أشكرك، أولا أشكرك لأن أنت جئت تخبرني أني أصنع شيئا تكرهوه. أنا كنت أظن، ما كنت أظن أن في الناس من يغضبه هذا الذي أصنع، كنت أظن أن ما أصنعه لا يغضب أحدا، لكن على الأقل أنت لما جئتني فهمت أن ما أصنعه يغضب. شوف كيف يستل الغضب. وصنع معه أشياء، حدثني بقصة عجيبة جدا آخرها كان إسلام ذلك الفرنسي، شيء سبحان الله العظيم. فقال لهم: ما أجمل هذا وأحسنه، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقالوا له: تغتسل وتتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي. فصنع ذلك كله. ثم قال لهما: إني سأرسل إليكما. قال لهم: إن ورائي رجلا هو سيد قومه، وإن يسلم لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسوف أرسله إليكما. يقصد سعد بن معاذ. فأخذ حربته ورجع، الناس تنتظره الذين أرسلوه ليفتك بهذين. فلما رأه سعد بن معاذ مقبلا قال لأصحابه الذين معه: أحلف بالله لقد رجع إليكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما جاء أسيد قال له سعد بن معاذ: ماذا فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فما سمعت منهما بأسا، وقد نهيتهما فامتثلا وقالا: نصنع ما تحب. وقد بلغني أن بني حارثة خرجوا يريدون أن يقتلوا أسعد بن زرارة، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك. فماذا فعل سعد بن معاذ؟ قام مبادرا مغضبا، مبادرا يخشى أن بني حارثة يأتون فيقتلوا ابن خالته لأنه ابن خالته. فقام مبادرا وأخذ حربته وذهب. فلما دنا منهما ورآهما جالسين مطمئنين عرف أن أسيد بن حضير إنما صنع به ذلك لأنه يريد أن يأتي فيسمع. أسعد بن زرارة يرى الآن سعد بن معاذ جائيا، فقال لمصعب بن عمير: قد جاءك سيد من وراءه من قومه، إن يسلم لم يتخلف عنه رجلا. فقال له مصعب: إني جئت أكلمه.
جاء سعد بن معاذ، فلما وقف عليهما والحربة في يده قال لأسعد بن زرارة، ولا يكلم صعب، صعب هذا لا يعرفه، يكلم خالته، قال له يا أبا أمامة والله لولا مكانك مني ما اجترأت على هذا، يعني أنت ما صنعت هذا إلا لأنك ابن خالتي، لو لم تكن كذلك ما فعلت، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ فقاله مصعب بن عمير أو تجلس فتسمع، فإن كرهت شيئا فإن قبل رضيت شيئا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، لا نسمع كما تكره، تقول أكرهه نقول نكف عنك. فقاله أنصفت، وركز حربته وجلس. فعرض عليه مصعب بن عمير الإسلام وأتلا عليه القرآن، قالوا والله لا عرفنا إسلامه في وجهه قبل أن يتكلم لتسهله وإشراقه. ثم قالهما كيف تفعلون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فذكروا له، ذكر له ما ذكر لأسيد بن حضير، فقام وتطهر واغتسل وأغسل ثوبيه ثم تشهد وصلى، ثم أخذ حربته ورجع إلى قومه ينتظرونه. رأه أسيد بن حضير فقال للنادي والله لقد رجع إليكم سعد بغير وجه الذي ذهب به من عندكم. فوقف سعد بن معاذ على قومه وقال لهم يا بني عبد الأشهل كيف ترون أمري فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وأفضلنا رأيا. قال لهم كيف ترون رأيي فيكم؟ قالوا له أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال لهم فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي ما لم تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا فلم يبت في تلك الليلة من بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، آمنوا جميعا. ثم فشى الإسلام في المدينة حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. وهذه منقبة عظيمة جدا لأسعد بن زرارة، لأنه هو أيضا سعى في هذا حتى أسلم هذا الجم الغفير.